أكثر بكثير مما نعلمه. هذا أمر لابد أن نفهمه، فأنت لا تدري ما يحيط بك وما يتربص بك، لا تدري ما يمكن أن يؤذيك. إن عرفت أو دريت فما تدري إلا قطرة من بحر. فالكائنات كثيرة والمخلوقات كثيرة وأنت لا تعلم إلا أقل القليل منها. كانت الميكروبات تحيط بالناس قديما في الهواء وفي الجو، هم لا يعرفون أنها موجودة، إنما كانوا يشعرون أنهم إذا شربوا ماء ملوثا قد يصيبهم مرض أو ضرر. كانوا يشعرون أنهم عندما يستنشقون دخانا أو غازات معينة يحصل لهم مرض أو ضرر، لكن ما وراء هذا الضرر، ما سبب هذا الضرر، ما كانوا في الغالب يعرفون. وإن عرفوا فإنما يعرفون الظواهر ولا يعرفون البواطن، أي هم يعرفون الأسباب والعوامل لكن لا يدرون ما وراء هذه الأسباب. الآن عندما وصل الناس إلى الأجهزة المعظمة والمكبرة رأوا بأعينهم هذه الكائنات الدقيقة التي كانت خافية عن آبائنا وعن أجدادنا، وما خفي علينا أعظم بكثير مما علمنا. فما يمكن أن يصيبنا وما يمكن أن يضرنا وما يمكن أن يؤذينا كثير جدا، ولكن كما قلت نعلم شيئا منه ونجهل الكثير والكثير. فالاستعاذة بدأت جامعة ومانعة من شر ما خلق. وما خلق، ما هنا يعتبر من الأسماء الموصولة، فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من شر ما خلق. فهذا الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كثير جدا مما يمكن أن يتسبب في شر، ولا مانع من التفصيل بعد الإجمال أو النص بعد الإجمال على بعض هذه المخلوقات. فبعض المخلوقات شرها أعظم من غيرها، وبعض المخلوقات شرها أظهر من شر غيرها، لكن نحن نعلم الشر في بعض ما خلق الله. من منا مثلا لا يستشعر أن الشر في الليل أعظم منه في النهار؟ نحن الآن بعد صلاة العشاء، لا شك أن تحركاتنا بالنهار تكون في حقنا آمن من تحركاتنا بالليل، فالليل سكن وظلمة، ويمكن للشرير أن يفعل في الليل ما لا يتجرأ أن يفعله في النهار. فالليل معروف أنه وقت يتجرأ فيه اللصوص وقطاع السبل والطرق، يتجرأ فيه الظلمة، يتجرأ فيه كثير ممن يظنون أن ستر الليل يخفيهم، وإن أخفاهم عن المخلوقات فلن يخفيهم عن الخالق الذي لا تخفى عليه خافية، فيستوي لديه الليل والنهار سبحانه وتعالى. إنه يبصر ما يحدث في الليل كما يبصر ما يحدث في النهار، فلا تخفى عليه من أحوالنا شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من مخلوق في جوف الأرض إلا وهو يراه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء من مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض سبحانه وتعالى. والمقصود هنا أن الشر إنما يتعلق بنا نحن، فكما قلت في تعقيبي على سورة الفاتحة في بداية الدرس الماضي، إن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وإن كان هو خالق الخير والشر، لكننا لا ننسب الشر إليه، لأن الخير والشر إنما هما أمران مضافان ومنسوبان إلينا، أي هو خير لنا أو شر لنا. أما ربنا سبحانه فإن أفعاله كلها خير، لا ينسب إليه الشر سبحانه وتعالى. فخلقه للشر خير من جهته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له من الحكمة ما لا نعلمه. اقتضت حكمته أن يكون في عباده مؤمن وكافر، وهذا ليس مما يقتضي أن ننسب الشر إلى الله عز وجل، فإنما ينسب الشر إلينا نحن لا إليه سبحانه وتعالى. فالشر هو باعتبار إضافة الأمر إلينا، ولذلك قلت إن الأمر قد يكون ظاهره شرا في حق المخلوق، ومع ذلك قد يكون خيرا له عند الله، مثل ما مثلنا بالمرض يبتلى به المؤمن، ظاهر الأمر أنه شر، لكن في الحقيقة هو للمؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، يعني ما في شر حتى إذا ابتلي بمصيبة، فما دام قد صبر فإنه خير له. يا سبحان الله، يقطع أوصالا وهو خير له. ولذلك يقول المسلم الذي يقدم لكي يقتل في سبيل الله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذا لأن هذه الموتة برغم أنها موتة شنيعة وفظيعة، لكنها خير لهذا المؤمن. هذا المؤمن الذي قتل عندما جاء يكافح ويدافع عن المرسلين الذين أرسلوا للقرية وقتلوه ومزقوه، كانوا ينظرون إليه نظر التشفي، والبعض من المؤمنين لعله كان ينظر إليه نظر المشفق، وهو عند ربه يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن إذا كنا نفهم هذا في حق المخلوق، فكيف به في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل حكمته بالغة. فالقضية هنا كما قلت نسبية، إنما هي بالنسبة إلينا نحن. لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، فهو خير لنا أو شر لنا. وقد يكون هذا الشر الذي هو منسوب إلينا خيرا في حق من احتسب وصبر منا. إذن هو خير وشر باعتبار نسبته إلى المبتلى، باعتبار نسبته إلى المخلوق، لا باعتبار نسبته إلى الخالق سبحانه وتعالى. والمقصود هنا أن الليل محل لكثير من الشرور والأضرار، ولهذا فالمرأة وإن تجرأت أن تخرج بالنهار لكنها لا تتجرأ أن تخرج بالليل، حتى وإن كانت في غاية الشجاعة والجرأة، فإنها إن خرجت بالليل تعرض نفسها لكثير من الأضرار ولكثير من الأذى هي في غنى عنه. فاحتاج الأمر للنص على الليل أو للنص على ظلمته من شر ما خلق. هذا كلام جامع، مثل ماذا؟ هذا الذي هو خلقه الله وفيه شر، أو يمكن أن يكون فيه شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قال بعض أهل العلم إنه القمر، وقال بعض أهل العلم إنها الشمس إذا غربت، وقال بعض أهل العلم إنها ظلمة الليل إذا أسدلت ونزلت على الكون. ولو تفكرنا في هذه الاختلافات في التفسير نجد أن المؤدى في النهاية واحد: الشمس إذا غابت، القمر إذا طلع، ظلمة الليل، كل هذا يدلنا على أن المقصود في النهاية هو الليل. فيستعيذ المستعيذ بالله من شر ما في الليل وظلمته، من اللصوص والقطاع والنهابين والظلمة وما إلى ذلك، والكلاب والدواب والهوام. ومنكم من عاش في بيئات فيها عقارب أو ثعابين، وكثير منا يعرف أنها تنتشر أيضا بالليل. بل أقرب شر لعلنا نعرفه ما نسميه بالعرسة، هذه العرس في الليل أراها أحيانا تلعب في بعض السيارات في داخل السيارة، ما أعرف من أين تدخل، رأيتها بنفسي في داخل السيارة ما أعرف منين دخلت، مجموعة من العرس 5 و6 يقفزون على الكراسي، من أين دخلتها لا أدري، لكن ظلمة الليل أتاحت لها الفرصة أنها تصل إلى هذا الحد من الراحة ومن الفسحة حتى إنها تسللت إلى داخل السيارة. فالليل فيه من الشرور الكثير والكثير، منه ما نعلمه ومنه ما لا نعلمه. ولا يحميك من هذه الشرور إلا الله سبحانه وتعالى. وأذكر حديثا في هذا المقام، حصل لصحابي أنه ما نام ليلة بأكملها بسبب عقرب، طول الليل هو مشغول، هو شافه مرة وبعدين اختفى، على راح فين، طب دخل تحت ايه، طب لو طلع تاني وانا نايم، ما نام طول الليل وهو في مشكلة مع هذا العقرب. ولما قص على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له إني لا أعلم كلمة لو قلتها يعني لحفظك الله بهذا المعنى، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لكن مع اليقين، مع اليقين صحيح، مع اليقين. وينبغي أن يحافظ الإنسان على ذكر الله، ولو فرضنا أنه قال هذا الذكر ثم أصابه شيء لا يظن أنه شر، لعل الله سبحانه أراد به خيرا، يعني ليس معنى أنك قلته ثم أصبت أن الدعاء لم يؤتي ثماره، فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لعله أراد بك خيرا أنت لا تعلمه. والمقصود أنك تحسن الظن بربك على كل حال، وتأخذ بأسباب الحفظ والصيانة من شر ما خلق. ثم بدأ يذكر بعض المخلوقات بأعيانها، وإن كانت داخلة في عموم قوله تعالى من شر ما خلق. فالليل وظلمة الليل وما في الليل مما يتوقع من شرور وأذى داخل في قوله تعالى من شر ما خلق، لكن احتاج الأمر إلى النص على بعض هذه المخلوقات. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذه السورة من أجمع السور التي في الاستعاذة، سورة الناس أجمع السور في الاستعاذة من شر الموسوسين من الجن والشياطين ومن الناس أيضا على أحد التفسيرين، أو من شر الشياطين الذين يوسوسون في صدور الناس من الجنة والناس على التفسير الثاني. فنستطيع أن نقول إن سورة الناس متخصصة في الاستعاذة من الشيطان ومن جنود الشيطان، هذه أخص في هذا الجانب. وأن سورة الفلق هذه سورة عامة فيها الاستعاذة من شر كل ذي شر ولو كان من الشياطين أيضا، فنستطيع أن نقول إنها سورة، إنها سورة أعم، وفيها ما هو أخص في ثناياها من شر الليل وما فيه مما يخفى على كثير من الخلق من الشرور والأذى، وكذلك من السحر والسحرة، موضوع مهم جدا يكاد الآن يسيطر على كثير من المجالس والأحاديث، يقول لك ده في ساحر هنا بيعمل، ده في مش عارف الإلفين، مش عارف في الكنيسة الفلانية في واحد اسمه ايه ساحر، مش عارف في المكان الفلاني في ساحر عظيم اسمه فلان، مش عارف في واحد بيعمل أعمال يفرق بين المرء وزوجه. مهما كان هؤلاء السحرة ومهما كان سحرهم ومهما كان شرهم، من يحميك منهم؟ الله عز وجل. أحسن الظن بربك والجأ إليه، لكن نحن نبحث عند المخلوق ساحر سحر لك أو لأختك أو لأمك أو لأبيك أو لعمك أو لعماتك أو لابنك أو لابنتك، ما هو ما يفعله الناس؟ يبحثون عن ساحر آخر، بل قد يلجأ بعضهم إلى نفس الساحر ليجعل أو ليفك عنه سحرة. أنت تسلم نفسك لعدوك؟ يقول لك مش هو ده اللي عمله يبقى هو اللي يقدر يفكه. لو كان كذلك لذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى لبيد بن الأعصم أو لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر للنبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتعمل له عمل؟ أي نعم اتعمل له عمل، والعمل أثر فيه؟ نعم أثر فيه. يقول لك لا 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 لا، الكلام ده مينفعش أبدا، ده كلام يتنافى مع عصمة النبوة. يا أخي عصمة النبوة في جانب وموضوع السحر في جانب آخر، عصمة النبوة تتعلق بالوحي وهذا يتعلق بأمر يخص الجهة البشرية في محمد صلى الله عليه وسلم. الجهة البشرية دي هل هو كان يمرض صلوات الله وسلامه عليه ولا لا؟ كان يمرض، كان بيسخن، كان بيحصل له ارتفاع في درجة الحرارة أشد من 2 من الناس. واحد يقول لك الله، طب ما دام بيسخن بقى ممكن يخرف، هو بقى درجة الحرارة مرتفعة ممكن يخرف، ممكن بقى يقول ربنا وحالي هما وحالوش. لا، إن الله تكفل بحفظ وحيه، فلا دخل لهذا الأمر في قضية الوحي أبدا. فالله عز وجل قد تكفل بهذا تماما، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا موضوع ما يمكن أن يتأثر بالأعراض أو العوارض البشرية التي يمكن أن تصيب النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو عرض أو سحر، فإن هذا إنما يختص بجانبه البشري. كان ينسى صلوات الله وسلامه عليه أو كان لا ينسى؟ هو في بشر ما بينساش؟ في مرة صلى الظهر 5 ركعات، قالوا له يا رسول الله تصليت 5، فقال لهم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. حديث في غاية الصحة. وأما الحديث الذي يذكره المخرفون والطرقية، أنا لا أنسى ولكن أنسى لأشرع، هذا كلام فارغ لا يصح منه شيء، وإن قاله بعض المشاهير هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ينسى كما ينسى البشر، ويمرض كما يمرض البشر، ويسحر كما يسحر البشر، ولا علاقة لهذا بجانب حفظ الوحي أبدا، فإن هذا الجانب قد تكفل الله به تماما. إذن ما هو الجانب الذي سحر فيه صلوات الله وسلامه عليه من أعدائه من اليهود؟ في جانب كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني يتوقع أنه مثلا فعل المصلحة الفلانية وعندما يراجع نفسه يجد أنه لم يفعلها بعد. كان يخيل إليه أنه أتى أهله ولما يأتهم، قضية تتعلق بالجانب البشري، تتعلق بالجانب البشري، أنا رايح أجيب حاجة من الأوضة الفلانية وبعدين أفاجأ بعد شوية أن أنا إيه، يخيل إليه أن أنا عملت الشيء وأنا لسه ما عملتهوش. وهذا ما علاقة هذا بالوحي وما علاقة هذا بالتنزيل؟ كان يخيل إليه أنه جامع زوجاته ولم يحصل منه ذلك، يعني ممكن يتخيل أنه جامع إحدى زوجاته وبعد ذلك هو حصل إمتى الجماع؟ ما حصلش. هذا كان تأثير السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما جانب الوحي فكما ذكرت في خطبة الجمعة قبل الماضية والماضية، إن العصمة من القتل نفسها كانت مرتبطة بمسألة البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن العصمة هنا مرتبطة بقضية البلاغ، فلما البلاغ ينتهي يبقى العصمة عاد لها لزوم؟ بعض الناس يقول لك لا ده معصوم من القتل تماما، قل هو معصوم فعلا من القتل، الله عز وجل أوحى إليه بهذه الآية إذ كان يتخذ حرسا صلوات الله وسلامه عليه، في مرحلة من المراحل كان بيحط حرس يحرسوه في الليل، يحرسوه هو في مكان ما، فلما نزلت هذه الآية ماذا حصل؟ خلاص خلوه ما حدش يحرس، الله عز وجل تكفل بحفظي حتى أبلغ رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، طب هو بلغ وخلاص الرسالة خلصت، فلو أنه قتل من قبل اليهود أيكون هذا متعارضا مع الآية؟ لا تعارض. هنا قد يقول قال هو قتل فعلا صلوات الله وسلامه عليه، نقول وإن لم يقتل مباشرة بحادث مباشر إلا أنهم فعلا وضعوا له سما يوم خيبر، وبقي تأثير هذا السم عليه حتى صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما زالت أكلة خيبر تعادني، فهذا أوان كذا وأوان كذا، يعني هو كان يشعر بضرر ذلك السم عليه صلوات الله وسلامه عليه في فترة متأخرة عن تلك الحادثة، بل إنه توقع أن يكون هذا سببا في النهاية في موته نتيجة لتلك الأكلة التي تعاطاها. وفعلا كان يعرف أثر هذا في لهواته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا تعرفون أن قضية المرض أو السم أو غيره لا يعني يلزم أن يحصل التأثير في وقت قريب، بل قد يحصل هذا مع المدى البعيد. وطبعا أولا وآخرا أجله مقدور ومحتوم وموقوت صلوات الله وسلامه عليه، لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن هي أسباب يقدرها الله سبحانه وتعالى. فقضية أن القوم يستطيعون أن يؤذوه، يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ أما شج رأسه في يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه؟ حصل. هذا يتنافى مع قوله والله يعصمك من الناس مثلا؟ لا، إنما العصمة هنا كما قلت، وإن كانت فعلا عصمة من القتل، لكنها عصمة من القتل متعلقة بماذا؟ بقضية التبليغ، بقضية بلاغ هذا الحق، والحق قد وصل وبلغ وتمت والحمد لله، القضية تمت وانتهت. فكونه صلى الله عليه وسلم يموت نتيجة لتلك الأكلة التي أكلها في خيبر، هذا لا يتنافى مع قوله تعالى والله يعصمك من الناس، لارتباطه بما قبله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن عندما يأتي واحد، تعرفون ماذا فعل بعض أصحاب البدع؟ قالوا لا 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 لا، الحديث ذا مش ممكن يكون صحيح أبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، مع أن بعضكم قد لا يعلم أن الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. الحديث في صحيح البخاري، وهم يقول لك لا 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 لا، ده حديث موضوع في صحيح البخاري، حديث موضوع، يقول لك مش ممكن، ده ما حصلش أبدا. هذا تشكيك منا في أعظم مصدر بعد القرآن الكريم، وما يفعل هذا إلا جاهل أو واحد له مأرب أو رجل له مأرب الطعن في السنة. ولهذا فقد تكلم أهل السنة على هذه الحادثة بشيء من التفصيل، أولا ليردوا على هؤلاء المبتدعة، وثانيا لكي يبعدوا الشكوك والظنون عن بعض المتشككين والمتظننين، ويفهموهم الوضع الصحيح لهذه القصة وما هو تأثير السحر على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد كتب شيخنا الفاضل شيخ مقبل حفظه الله رسالة مستقلة في هذا الحديث، سماها ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وموجودة ومتداولة ومنتشرة، ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، وقد أجاد فيها وأفاد حفظه الله، وتكلم عن هذا الحديث طرقا وأسانيد وتفصيلا وفقها وردا على المخالفين بطريقة علمية، وجمع حفظه الله وأفاد وأجاد، جزاه الله عن جهده هذا خير الجزاء، ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمه وبعلم غيره من أهل العلم. إذن قضية حديث السحر، حديث السحر في الصحيح، لا نستطيع أن نرد هذا الحديث وهو مروي في الصحيح، البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقد وجهنا هذا الحديث توجيها صحيحا، كما قلنا إنما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في جانبه البشري، فهو بشر ينسى كما ننسى، يمرض كما نمرض، يجرح كما نجرح، يغشى عليه كما يغشى علينا، ترتفع درجة حرارته كما ترتفع درجة حرارتنا، يتألم كما نتألم، بل إنه يوعك كما يوعك رجلان من الناس، أي يتألم ألما مضاعفا، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما كان الابتلاء في حقه أشد. إذن لابد أن نفهم، فهو أيضا صلوات الله وسلامه عليه يسحر كما يسحر الناس، ولكن الله يرد عنه، وهذا هو الذي حصل. ما لجأ نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من سحره، قل له زي ما عملت لي عمل فكه وهدي لك اللي انت عايزه، لا، أنسلم أنفسنا إلى أعدائنا؟ فالنفاثات في العقد هن الساحرات، ويبدو أنه في ذلك الزمن، ولعله من الأمور التي هي من سنن الله الكونية في كل زمان ومكان، وإن كنا لا نعلم تفاصيله، يبدو أن أكثر الذين اشتغلوا بالسحر كانوا من النساء. ولا تعجب إن قلت لك إنه ما زال الأمر كذلك إلى حد كبير. أخبرني بعض من سألني أن امرأة في حي شبرا أو في حي شبرا تدعي أنها تجري عمليات جراحية بلا جراحة وهي ليست طبيبة، ومع ذلك عندها لافتة كبيرة على بيتها وشقتها مكتوب عليها الحاجة فلانة مش عارف ايه، ويعني كلام كثير جدا. ويذهب إليها أناس مصابون بحصوات في الحالب وفي الكلى وبحصوات في المرارة، ويقول بعضهم إنه شعر عندما فعل ما أمرته به أن هناك ما يتدخل في جسده فعلا في وقت حددته هي، يعني تقول له اعمل كده واعمل كده واعمل كده وروح البيت والساعة 12 بالليل أو 1 بالليل هتحس إن في عملية تتعمل لك فعلا وبإذن الله شفاء. ويذهب هذا المريض كما أخبرته ويشعر بهذا الشعور الذي أخبرته به أيضا، ويقول في النهاية أنا حاسس إن أنا خفيت. وبغض النظر عن حقيقة هذه النتيجة، إنما الكلام عن أمر هذه المرأة، هذه امرأة ساحرة وتستعين بالجن والشياطين، ولكنها تخيل لمريديها ومرتاديها أنها تستعين بالملائكة. تقول لك أنا بستعين بأهل الله الطيبين، هذا باختصار. وبعض من ذهب إليها صدقها في هذه الدعوة أنها تستعين بأهل الله الطيبين. مين هم أهل الله الطيبين؟ هذه هي المشكلة. فكثير من الذين يعملون في مجال السحر من النساء، ويبدو أن المرأة لضعفها يكون تأثير الشيطان عليها أشد من تأثيره على الرجال، ولهذا فهو يأثر من النساء أكثر مما يأثر من الرجال، ويبدأ يسخر المرأة. كنت أذهب إلى حالة هنا عندنا في المساكن، ومات هذا الرجل الذي كان مبتلى بتلك الحالة، وغالب ظننا أنا ومن كنا نذهب إليه أن الجن قتلوه، هذا غالب ظننا، ولم يقتل أثناء العلاج، وإنما تعرض لحالة من الانهيار الصحي الشديد، مع معرفتنا منه ومن غيره أنه ليس مصابا بمرض معين من الناحية البدنية، بل كان يصرح لنا أنه ممسوس. وقد جلسنا معه مرارا وتكرارا وكانت الحالة تخرج عليه، ولكن كان شيطانا ماردا، بل لعله أكثر من شيطان، والمدة كانت طويلة، فكان يقول لنا فيما يجيب به علينا إن هذا الرجل يعتبر بالنسبة إليه كبيت، هذا البيت عاش فيه من فيه فترة طويلة فلا يمكن أن يفارقه إلا بالموت. أقول لك ده بيتي أسيبه إزاي كده بكل وقاحة. وطبعا كنا نقول لهذا الرجل إنك لن تسلم إلا بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يحميك، لا تغتر ولا تخف من هذا المخلوق، فإنه مخلوق لا ينفع ولا يضر. المصيبة التي فوجئنا بها أن الرجل يخبرنا بأن الذي عليه إنما هم مرده، أما على زوجه فإنهم طيبون. فوجئنا بأن أهله أيضا مصابة ببلية. طيب وما طبيعة مرض أهلك؟ قال هؤلاء يأتون أهلي ويخبرونها بأن أمورا ما ستجد شيئا ما في مكان ما، وتقوم من النوم وتذهب إلى النملية وتفتحها وتجد الشيء الذي أخبروها به، إلا أنها إذا أخبرت بذلك لا تجد ذلك الشيء. فهنا بعض السذج، نحن طبعا لا نحكي هذه الحكايات الآن من قبيل تصديق أو تكذيب، وإن كان ما رأيناه من حالة يجعلنا نقول إن الأصل أن نقبل ما قالوه لعدة قراء حفت هذا الخبر سواء من الرجل أو عن أهله. وأخبرني هذا الرجل أنه استعان بدجال من الدجاجلة، وجاء هذا الدجال لكي يعالج امرأته، وطلب من الزوج أن يخلو بالمرأة في غرفة مغلقة، ورفض هذا الرجل وطرد الدجال خارج البيت. وحاول بعض الجيران أن يأخذوا هذه المرأة إلى الكنيسة بزعم أن هناك من يعالج هذه الحالة. والمقصود أنا أقصد من حكايتي لهذا الموقف أن أبين لكم ضريبة الجهل، وكيف يصنع الجهل بكثير من الناس لبعدهم عن الدين ولبعدهم عن الالتزام ولبعدهم عن الكتاب والسنة، ولا مخرج من هذا كله إلا بصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وهذا دعاء جامع مانع، استعاذة جامعة مانعة من شر كل ساحر وساحرة ومن شر النفاثات في العقد، ويكون هذا على سبيل التغليب، وإلا ففي الناس ساحرات وفي الناس سحرة أيضا. فالاستعاذة بالله من السحر وأهله، والسحر منصوص عليه في القرآن الكريم، ولكنه علم محرم، تعلمه محرم، والعمل به محرم، بل قد يصل بمن يحمله إلى حد الكفر بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما هو العلاج؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فلا علاج للسحر إلا بصدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، ولن ينجيك من السحرة والسحر إلا رب السماوات والأرض ومن شر النفاثات في العقد. وهذا وصف لهؤلاء الساحرات بأنهن كن يأتين بأي شيء من عند المسحور له، خصلة من الشعر، قطعة من الثياب، ويعقدون عليها عقدا ويربطونها جيدا وينفثون تعاويذهم وخرافاتهم وشعوذتهم فيها. هذه هي طريقة السحر في الغالب، يأخذون منك خصلة شعر، قطعة من الثياب، شيء من الأثر، نعل، أي شيء من الأشياء، وينفثون هذه التعاويذ الشيطانية فيه مع ربط بعض العقد، وهذا يؤثر لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد أثر مثل هذا السحر في رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله نجاه وشفاه، ولكن الله نجاه وشفاه. وكيف كان شفاؤه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا يرويه البخاري وغيره، أنه كان نائما صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال لإحدى أمهات المؤمنين: إنني رأيت في المنام آنفا أنه أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رجلي عند قدمي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ فقال له: مطبوب. قال له: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في بئر كذا وكذا تحت رعوفة في المكان الفلاني، حجر صغير في جوف البئر، وأخذوا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مشط ومشاطة، أي أخذوا استطاعوا أن يحصلوا على مشط على مشطه وعلى جزء من الشعر الذي يكون في المشط، وعرف صلوات الله وسلامه عليه أن اللذين جاءاه في المنام إنما هما جبريل وميكائيل، وذهب بعض أصحابه بأمره إلى ذلك البئر وأخرجوا المشط والمشاطة كما عرف من منامه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك شفاه رب العزة من هذا السحر وذهب عنه ما كان يجد من بعض التخيلات في جانبه البشري كما ذكرت. وقد قالت له إحدى أمهات المؤمنين: لما لا تتنشر يا رسول الله؟ والتنشر معناه أنه يعمل شيئا في هذا السحر بحيث يرتد شره على من فعله. فقال لها: أما أنا فإن الله قد شفاني ولا أحب أن أثير على الناس شرا، صلوات الله وسلامه عليه. يعني ممكن يحرق هذا السحر، ممكن يعمل فيه، يعني أقصد أن التنشر هذا نوع من أنواع التخلص من السحر بطريقة يمكن أن تتسبب في ضرر من قام به. والمقصود ها هنا أن الاستعاذة بالله واللجوء إليه هما السبيل لحفظ الإنسان من السحر ولعلاجه إذا أصيب به، ولا علاج له إلا ذلك. لا تذهب إلى كنيسة، لا تذهب إلى مشرك مثلث لكي يعالجك، لا تذهب إلى دجال، لا تذهب إلى ساحر، لا تذهب إلى كاهن، لا تذهب إلى مخرف. إياك إياك وطرق أبواب هؤلاء المخرفين الدجالين المشعوذين، بل ومنهم مشركون مثلثون عباد للصليب من دون الله عز وجل. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يختلف عن العين شيئا ما. فالحسد له علاقة بالعين من جهة وهو مستقل من جهة أخرى. فبعض الحسد لعله يسعى لأذى من يحسده بنفسه، فالحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، بل وقد يسعى إلى إزالتها بنفسه. فلو أن إنسانا نظر إلى نعمة أنعم الله بها على غيره مع تمني زوالها فهذا حاسد وإن لم يفعل شيئا، يعني هو حاسد لمجرد هذا الشعور الذي في داخله، يتمنى زوال النعمة عن هذا الذي أنعم الله عليه، هذا حاسد وإن لم يفعل أي شيء. ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا نظر بعينيه نظرة فيها تمني هذا الذي في قلبه، بل لعله ينظر إليها نظرة من يشتهيها ويريد سلبها من صاحبها، فإن هذه النظرة قد تضر بإذن الله، وهذا الذي نسميه بالعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، العين حق. وكوننا لا نعرف كيفية تأثير العين لا يعني أبدا أنها ليست حقا، بل هذا حق بمعنى أنه حاصل، وليس معنى حق أنه يجوز لك أن تعين غيرك أو أن تعين غيرك، لا. العين حق بمعنى أنها حاصل، أمر حاصل واقع، لكن لا ينبغي أن يؤذي أحدنا أخاه أو صاحبه. وحصل إصابة بالعين في العهد النبوي واضحة جلية، أن أحد الصحابة نزل يغتسل في مكان كان مجرى ماء، وأحد الصحابة نظر إليه فأعجبه بشرته، أعجبه جسمه وجلده ولونه، فما كان إلا أن سقط هذا الصحابي مغشيا عليه. هذا الصحابي الثاني قال: ما رأيت من جلدي مخبأة أفضل مما رأيت اليوم، أو بهذا المعنى، يعني هو عندما رأى بشرة صاحبه وجسمه أعجب بلونه وأعجب بجسمه، فكانت النتيجة أن سقط ذلك مغشيا عليه. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قاله فلان، فقال: لما يهلك أحدكم صاحبه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك، أي فليقل تبارك الله، أو كما نقول ما شاء الله تبارك الله، أو فليقل بارك الله لأخي في كذا وفي كذا، أعجبك ولده، أعجبك ماله، أعجبك جسمه، أعجبك شكله، قل اللهم بارك، اللهم بارك، تدعو له بالبركة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نعرف علاج العين، ولكن علاج العين ده عايز أمة مؤمنة عندها إخلاص، عشان نجيب اللي هو حصل منه الإعانة ونقول له تعالى اغتسل، توضأ، ابدأ بمواضع الوضوء، ونغسل جزءا من ثيابه، وكل الماء المتجمع من هذه المسألة نسكبه على المعين، ثم نأخذ الإناء ونكفئه على وجهه خلف ظهر المعين، علاج المعين. لكن هذا لابد فيه من الاستعانة بالله ثم بالعائن، أننا نأمره أن يغتسل أو أن يتطهر، ونأخذ ماء الطهارة، ماء الغسل، أعضاء الوضوء والأطراف، وجزء من الثياب، نأخذ نغسل جزء من الثياب، وكل هذا الماء نجمعه في إناء ثم نسكبه على المعين، على جسمه وعلى يعني بدنه وعلى رأسه، ثم نأخذ الإناء ونكفيه وراء ظهره مقلوبا. ففعلوا هذا بالمعين فقام بإذن الله كأنما نشط من عقال أو من عقال. المقصود أن الحسد واقع وأن العين واقعة، وكما قلت الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. أما إذا تمنيت أن يرزقك الله مثله فهذا يسمى بالغبطة، هذا يسمى بالغبطة، وهذا لا بأس به إن شاء الله، وإن كان لا ينبغي أن يكون هذا إلا في الخير، لا يكون هذا إلا. فما هو الذي ينبغي أن يغبط الناس عليه؟ أهو المال أم الجاه أم السلطان؟ بل لا ينبغي أن يغبط أحد إلا على شيء يستحق ذلك، وهذا يكون في طاعة، فإما علم آتاه الله إياه فهو يعلم غيره وينفع الله به الناس، وإما رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في وجوه الخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر هذين الأمرين: رجل آتاه الله الحكمة أو آتاه الله القرآن أو آتاه الله العلم فهو يقضي به ويعلمه، ورجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذان هما اللذان يستحقان أن يغبطا. والغبطة معناها أن نتمنى أن يكون لدينا مثل ما لديهم وأن نفعل مثل ما يفعلوا. ومن شر حاسد إذا حسد. أما الحسد المذموم المذكور في هذه الآيات فهو تمني زوال النعمة عن المحسود سواء مع السعي إلى إزالتها أو مع الاكتفاء بهذا الشعور أو مع النظر إليها نظرة المعين. نسأل الله أن يحفظنا من شر كل ذي شر. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخونا سيد هجرس يخرج لأهله خارج المسجد. لا ننسى ونحن خارجون التبرع للمسجد وصندوق المسجد ينتظركم. وأما بقية الأسئلة فأنا في كل درس أنظر الأسئلة ولا أجد أن كثيرا منها في موضوع الدرس. الأسئلة التي في غير موضوع الدرس موعدها يوم الجمعة بعد درس يوم الجمعة, أي بعد درس يوم الجمعة في مسجد سبيل المقربين من المغرب للعشاء. الذي له سؤال خارج موضوع الدرس يسألني فيه إن شاء الله مغرب يوم الجمعة من المغرب للعشاء هناك درس, أفتح باب السؤال فيه على مصراعيه. أما هنا فالسؤال في موضوع الدرس فقط. ونكتفي بهذا القدر. وبارك الله فيكم وعليكم, والسلام عليكم ورحمة الله.